بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في المقصد التاسع في صلاة الجماعة، وقد ذكر السيد الماتن أطال الله في عمره الشريف أن ذلك في فصول. الحديث فعلا في الفصل الأول، قال أطال الله في بقاه: تستحب صلاة الجماعة في جميع الفرائض. أقول: لا ريب ولا إشكال في مشروعية الجماعة واستحبابها في الصلوات اليومية، من دون فرق بين كون الصلاة صلاة أدائية وبين كون الصلاة صلاة قضائية. بل عن الفقيه الهمداني قدس الله تربته الطاهرة في كتابه مصباح الفقيه أن استحباب صلاة الجماعة في الفرائض الأدائية أو الحاضرة من ضروريات الدين. عندنا مسألتان في المقام. المسألة الأولى استحباب صلاة الجماعة في الفرائض الأدائية، والمسألة الثانية استحباب صلاة الجماعة في الفرائض القضائية. الحديث في المسألة الأولى، ذكروا بأنه يمكن الاستدلال على استحباب صلاة الجماعة في الفرائض الأدائية بدليلين. الدليل الأول سيرة المتشرعة المنعقدة بينهم منذ زمان المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، بل منذ عصر النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، ويظهر هذا من ملاحظة تاريخ مشروعية صلاة الجماعة، فإن المتابع يكاد يجزم ولا أقل يطمئن أن النبي محمد صلى الله عليه وآله لم يصلي فريضة من الفرائض إلا في جماعة، وهذا يعني أن صلاة الجماعة كانت مشرعة منذ أن شرعت الصلاة، فكان النبي صلى الله عليه وآله ومنذ ذلك التاريخ يصلي صلاة الفريضة جماعة مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والطاهرة خديجة عليها أفضل الصلاة والسلام. على أي حال، سيرة المتشرعة فإنها مستقرة على مشروعية بل محبوبية واستحباب صلاة الجماعة في صلوات الفرائض الحاضرة، والسيرة المذكورة معاصرة لزمان المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، بل لزمان النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. الدليل الثاني التمسك بإطلاق مجموعة من النصوص، منها على سبيل المثال صحيحة زرارة وفضيل الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام، واردة في الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة الحديث الثاني مجلد رقم 8 من الوسائل صفحة تقريبا 285. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن حماد عن حريز عن زرارة والفضيل قال: قلنا له: الصلاة في جماعة فريضة هي؟ فقال: الصلوات فريضة، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها، ولكنها سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له. تقريب دلالة الرواية على المدعى أي قال بأن الرواية دلت على الاستحباب فضلا عن المشروعية، حيث أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد نفى أن تكون الجماعة فريضة في شيء من الصلوات المفروضة، وبين أنها سنة وليست فريضة عليكم السلام. فيستفاد من ذلك أن الجماعة مستحبة وليست مفروضة. وبعبارة ثانية، يمكن أن يقال في تقريب الدلالة هكذا، بأن سؤال السائل يكشف عن مفروغية مشروعية صلاة الجماعة عنده، وإنما جاء يسأل عن حكمها، هل أن صلاة الجماعة واجبة أم أن صلاة الجماعة مستحبة؟ فجاء يسأل فقال للإمام عليه السلام: الصلاة في جماعة فريضة هي. فيستفاد من ذلك أن المقام مقام سؤال عن الحكم بعد الفرار عن المشروعية. أجابه الإمام عليه السلام، أقره من جهة على مشروعية صلاة الجماعة ولم ينفي المشروعية، وإنما نفى الإمام عليه السلام الوجوب وبين أن حكمها الاستحباب، فقال ليست فريضة لكن سنة. فدلالة الرواية على المدعى تام. قد تناقش الرواية من حيث السند، وذلك بسبب الإضمار، فإن زرارة وفضيل لم يذكر اسم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا يخفاكم بأن الإضمار لا يعد مانعا من القبول بالنص، خصوصا إذا كان المضمر مثل زرارة والفضيل اللذين لا يتصور فيهما أن يرويا عن غير الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. النتيجة أن الرواية تام سندا ودلالة. مقتضى إطلاق الرواية محل البحث البناء على عدم الفرق في الاستحباب بين كون الفريضة حاضرة وكون الفريضة فائتة قضائية، فلا فرق. سألته عن قلنا الصلاة في جماعة فريضة، خب الصلاة في جماعة كما يشمل الصلاة الأدائية يشمل الصلاة القضائية، ولم يفصل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بين كون الصلاة أدائية وكون الصلاة قضائية حتى يلتزم بالتفريق بينهما. مقتضى الإطلاق البناء على عدم الفرق بينهما القاضي بثبوت الاستحباب في كليهما على حد سواء. اللهم إلا أن يقال بأن النص وإن كان مطلقا إلا أنه منصرف إلى خصوص الصلوات الأدائية دون الصلوات القضائية، ومع وجود الانصراف المذكور يرتب عليه الأثر فيمنع ذلك من انعقاد الإطلاق. وبكلمة، إن الانصراف المذكور يشكل قرينة مانعة من حجية الإطلاق أو حجية الظهور في الإطلاق، وبالتالي عدم ترتيب الأثار. إلا أن تدعون بأن الانصراف المذكور ليس انصرافا ناشئا من غلبة الاستعمال، وإنما هو انصراف ناجم من غلبة الوجود، وقد قرر في محل بأن الانصراف الذي يمنع من الحجية هو الانصراف الذي يكون ناشئا من كثرة الاستعمال دون الانصراف الذي يكون ناشئا من غلبة الوجود، والأمر سهل. أيضا لا يمكن التمسك بالسيرة المتشرعية في المقام للبناء على شمول الحكم للصلوات القضائية، لأن سيرة المتشرع كما نعلم دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من سيرة المتشرع التي انعقدت على استحباب صلاة الجماعة هي الصلاة الأدائية دون الصلاة القضائية. بناء على هذا سوف يقرر بأننا نحتاج إلى دليل يستند إليه في مقام إثبات استحباب صلاة الجماعة في الصلوات القضائية من الفرائض، وهذا عبارة عن مسألتنا الثانية. إذا تحصل تمامية الكلام في المسألة الأولى، وأن الصلاة الأدائية من الفرائض يستحب فيها صلاة الجماعة لدليلين، لسيرة المتشرعة وللنصوص الموجودة عندنا. أما بالنسبة للمسألة الثانية وهي الصلوات المفروضة القضائية، فقد استند المحقق الهمداني قدس الله تربته الطاهرة في كتابه مصباح الفقيه إلى مجموعة من النصوص للدلالة على استحباب صلاة الجماعة في الصلوات القضائية كالصلوات الأدائية. من النصوص التي تمسك بها في المقام التالي، طبعا تمسك بالنصوص التي وردت في نوم النبي صلى الله عليه وآله عن صلاة الفجر ثم قضاؤه بعد ذلك لتلك الصلوات جماعة. الباب الأول من أبواب قضاء الصلوات الحديث رقم 5. صفحة 254 من المجلد رقم 8. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران. أضعف التقادير أن يعبر عن الرواية محل البحث لأنها موثقة، بناء على أن سماعة بن مهران ثقة منحرف العقيدة، وبناء على أن عثمان بن عيسى ثقة منحرف المعتقد من الناموسية. أما لو بني على أن عثمان بن عيسى من القادسية فهو ثقة عادل، وكذا أيضا لو بني على أن سماعة بن مهران ثقة عادل فالرواية صحيحة. ألاين الرواية من حيث السند معتبرة ولا يضر وجود غير العدل في سندها. قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتى طلعت الشمس، قال: يصليها حين يذكرها، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم صلاها حين استيقظ، ولكنه تنحى عن مكانه ذلك ثم صلى. طبعا على أساس أن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله صلى بالمسلمين جماعة في هذه الصلوات، وبالتالي يستفاد من ذلك أن الصلوات القضائية من الفرائض يستحب فيها صلاة الجماعة كالصلوات الأدائية من دون فارق بينهما. لقائل منكم أن يقول بأن هذا النص قد اشتمل على ما لا يمكن الالتزام به، وهو نوم النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله عن فريضة الصبح، وهذا مانع من الاستناد لهذه الروايات. يقول الشيخ الهمداني رضي الله تعالى عن في كتابه مصباح الفقيه: مجرد اشتمال الرواية على ما لا يمكن الالتزام به وهو نوم النبي محمد صلى الله عليه وآله عن فريضة الصبح لا يسوغ لنا طرح الرواية رأسا، وإنما نعمد إلى توجيه الرواية بنحو من الأنحاء يتناسب، وصدور هذا الفعل من النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، ولا نطرح الرواية رأسا. وبكلمة، عندنا في المقام احتمالان: الاحتمال الأول أن نعمد إلى طرح الرواية رأسا لأنها اشتملت على ما لا يمكن الالتزام به، وهو نوم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عن صلاة الصبح، وهذا ينافي مقام العصمة الثابت لرسول الله صلى الله عليه وآله. الاحتمال الثاني أن نعمد إلى توجيه أصل صدور الفعل عن النبي صلى الله عليه وآله، فنذكر وجها من الوجوه القاضي لصدور هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وآله. مثلا كان ذلك من أجل تعليم المسلمين أن الإنسان لو نام عن صلاة أو عن فريضة من الفرائض حتى انقضى وقتها فإن ذلك لا يسقط الوجوب عنه، وإنما عليه أن يقضيها مثلا، فتكون الغاية منها هذا. أو لنفترض ما نحتمله قويا في هذه النصوص، كانت الغاية الإشارة إلى بشرية النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، ولم تكن الغاية شيئا آخر، فبالنتيجة إعلام المسلمين حتى لا يتوهمون في النبي صلى الله عليه وآله أنه فوق مستوى البشرية. بالنتيجة توجه هذه الروايات بنحو من الأنحاء. يقول الشيخ الهمداني: عند الدوران بين هذين الاحتمالين فإننا نقدم الاحتمال الثاني، لا نطرح الروايات رأسا لمجرد اشتمالها على مثل هذا الأمر، وإنما نعمد إلى توجيه الفعل الصادر من النبي صلى الله عليه وآله بنحو من الأنحاء، بحيث لا يكون منافيا لمقام العصمة الثابت لرسول الله صلى الله عليه وآله، ونرتب أثرا على النصوص. صار واضح؟ فإذا بهذا الأمر يرتب الأثر. لم ينحصر ما ذكرته في الشيخ الهمداني قدس الله تربته الطاهرة، بل بنى على ذلك سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقام أيضا. يمكن لكم المراجعة ما ذكره في شرح العروة الوثقى في الطبع الحديث مجلد 17 صفحة 8، فإنه أشار إلى أن واحدا من الأدلة التي يمكن الاستناد إليها في إثبات استحباب الصلاة الجماعة في الصلوات القضائية الروايات التي تضمنت قضاء النبي صلى الله عليه وآله لصلاة الصبح التي نام عنها، وقد ذكر بأن هذه الروايات وإن أمكن حملها على التقية إلا أن صحة أسنادها أو قوة أسانيدها وعدم وجود المعارض لها مانع من رفع اليد عنها وعدم ترتيب الأثر، بل اللازم البناء عليها والقبول بها والالتزام بما تضمنت. وقد ذكر أنها تامة الدلالة على مشروعية الجماعة في الصلوات القضائية. أقول عندنا قاعدة مهمة ينبغي الالتفات لها في علم الدراية مذكورة، هم ذكروا هناك، وهذا لعله ما أراده الشيخ الهمداني قدس سره. ما هو المدار عندنا في اعتبار الرواية؟ هل المدار عندنا في اعتبار الرواية مجرد صحة سندها، أم أننا نعتبر في الرواية ملاحظة الأمرين، ملاحظة السند وملاحظة المتن؟ بمعنى كما أن سند الرواية له دخالة في حجيتها، لمتنها مدخلية أيضا في الحجية، فكما أن السند يمنع من حجية الرواية المتن أيضا يمنع من حجية الرواية، وكما أن السند يوجب حجية الرواية المتن أيضا يوجب حجية الرواية. ده مطلب مهم، ولا فرق عندنا في هذا المطلب بين القائلين بمسلك الوثاقة في حجية الخبر أو القائلين بمسلك الوثوق في الحجية. الفريقان يلتزم بأن للمتن دخالة في حجية الرواية كما أن للسند مدخلية في حجية الرواية، وعليه يقررون أن الرواية قد تكون صحيحة السند إلا أن متنها يكون مانعا من الاستناد إليها. أذكر مثالا، هذا سيدنا الخوئي الذي يتبنى مسلك الوثاقة، والذي يعتقد الكثيرون أن السيد الخوئي يكتفي في حجية الخبر مجرد أن تكون الرواية صحيحة السند، وهذا ما توهمه بعض الأساتذة، زيد في توفيقه في برنامجه الرمضاني حيث قرر بأن السيد الخوئي يلتزم بصحة جميع ما تضمنه كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي، لأن السيد الخوئي يبني على شهادة علي بن إبراهيم، وبالتالي يحكم بوثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب، فتوهم وفقه الله بناء السيد الخوئي على صحة جميع مرويات الكتاب، وصدور هذا من مثله غريب جدا. أذكر نموذجا على صحة مدعاي أن السيد الخوئي يعتبر ملاحظة المتن مع ملاحظة السند ولا يكتفي بمجرد صحة السند. يمكنكم الرجوع لموسوعته الفقهية، وبالتحديد في باب الصلاة على الجنازة إذا لم تخن الذاكرة، هناك ينقل السيد الخوئي صحيحة لمحمد بن مسلم مفادها أن الشمس تشرق وتغرب على قرني الشيطان أو عند قرني الشيطان، أو أن الشمس تغرب عند قرني الشيطان. هذه الرواية ظاهرها أن الأرض مسطحة، لنقول بأن الشمس دائما وأبدا تشرق عند قدم الشيطان وتغرب عند قدم الشيطان، أن تكون الأرض مسطحة فتكون العملية محددة تماما. السيد الخوي رضي الله عنه يقول هذه الرواية لا يمكن الالتزام بها لأنها منافية للنظريات العلمية التي دلت على أن الأرض كروية، مع أن الرواية صحيحة السند. وهذا يؤكد على أن مجرد صحة السند لا يكفي للبناء على حجية الخبر، بل كما يكون الخبر حجة نتيجة صحة سند لا بد من ملاحظة متنه، دي قاعدة كبرى عندنا يرتب عليها أثر، ولذلك يلحظ السند ويلحظ المتن. بناء عليه تعالوا نطبق الكلام في المقام. هذا ما أراد أن يقرره المحقق الهمداني، يعني المحقق الهمداني يلتزم بأن اشتمال السند على المتن عفوا على ما لا يمكن الالتزام به يعد مانعا من حجية الخبر، ولذا قال لا بد أن نعمد إلى تأويل ما تضمنه النص من نوم النبي صلى الله عليه وآله عن صلاة فريضة الصبح حتى لا يكون النص مشتملا على ما لا يمكن الالتزام به فنطرح. ولذلك قلت ماذا قال المحقق الهمداني؟ تأويل أصل صدور القضية من النبي صلى الله عليه وآله بما لا ينافي مقام العصمة أولى من طرح الرواية من رأس، فكأنه يقرر القاعدة تقضي رفع اليد عن النص لاشتماله على ما لا يمكن الالتزام به إلا إذا أمكننا أن نوجه ما تضمنه النص توجيها سليما بحيث لا يكون منافيا لمقام عصمة النبي صلى الله عليه وآله، فتدخل الرواية دائرة الحجية. أتمنى كلامي واضح. هذا ما نحتاج أن نقف عنده. إذا كلامنا يا الشيخ الهمداني راح يكون في الصغرى في الحقيقة، هل يمكن أن نتصور توجيها سليما يطرح في المقام لا ينافي مقام عصمة النبي صلى الله عليه وآله حتى تكون الرواية محل البحث مقبولة فلا نطرحها أو لا؟ صحيح ما يمكن. احنا ذكرنا مثلا وجهين. وجه الأول ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يعلم المسلمين أن من فاتته صلاة فريضة لا يسقط عنه التكليف، وإنما ينتقل حينئذ إلى ماذا؟ إلى القضاء. ويمكن للنبي صلى الله عليه وآله أن يعلمهم ذلك من غير هذا الأمر، كما أن عمار رضي الله تعالى عنه أصابته جنابة فقال له النبي صلى الله عليه وآله تيمم، فتمعك عمار رضي الله تعالى عنه كما يتمعك الحيوان، وعلمه النبي صلى الله عليه وآله بعد ذلك كيفية التيمم. أو كما أن الرجل الثاني وقع على أهله في أيام شهر رمضان المبارك فجاء يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله أنه هلك، فبين له النبي صلى الله عليه وآله الحكم الشرعي في ذلك، ليكن المقام من هذا القبيل. أي واحد من الصحابة ينام عن الفريضة فيأتي للنبي صلى الله عليه وآله ليسأل، أو النبي ابتداء صلى الله عليه وآله يعمد إلى الكلام ويعمد إلى البيان، أما أن الأمر لا يتوقف على فعل النبي صلى الله عليه وآله لذلك، وبالتالي حتى يقال بأنه يوجه بهذا الأمر انصافا ده وجه عليل جدا لا يمكن قبوله. الاحتمال الذي أحتمله قويا وإن كنت لا أجد عليه شاهدا، وهو أن هذه النصوص ليست بصدد بيان حكم شرعي أساسا، وإنما هي بصدد بيان قضية تكوينية. يعني الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال فإن رسول الله صلى الله عليه وآله رقد عن صلاة الفجر إلى آخرة، كانت الغاية من ذلك بيان بشرية النبي محمد صلى الله عليه وآله وليست بيان حكم شرعي. هذا وإن كان وجيها بلحاظ الآيات القرآنية التي نصت في غير واحدة منها على عنوان البشرية، لكن هل ينحصر الطريق في الدلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وآله بهكذا؟ أحتمل نعم، لكن أقبل ذلك لا. يمكن الإشارة لبشرية النبي صلى الله عليه وآله كما ذكر القرآن الكريم، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، أو ما أشار هو بأبي وأمي صلى الله عليه وآله في حديثه عن نفسه عندما جاء إلى بعض أصحابه الذين أخذوا صفة التصوف والزهد، زين فقال لهم لا هذا نبيكم محمد صلى الله عليه وآله زين يباشر النساء ويجلس وكذا فذكر عدة أمور تدلل على عنصر بشرية من دون أن يكون في المقام مخالفة. ولذا أقول الالتزام بالنصوص المذكورة للدلالة على مشروعية القضاء في الفرائض الفائتة مما لا يمكن الالتزام به، لأننا لا نقبل هذه الروايات لاشتمالها على ما لا يمكن الالتزام به، وجميع ما ذكر في مقام التوجيه أو في مقام التأويل مما لا يمكن قبوله. والحق أن يقال بأن هذه الروايات إما صدرت تقية لما عليه العامة أو مما يرد علمه إلى أهله. نحن بين هذين الخيارين، إما أن نلتزم بأن هذه الروايات مما صدر تقية، خصوصا أن أغلبها جاءت في مقام التعليل. الإمام عليه السلام قال سألته عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتى طلعت الشمس، فقال يصليها حين يذكرها. هنا قد يتوهم أو السائل أن هذا من أين جاء، الإمام علل فإن رسول الله صلى الله عليه وآله، فقد تكون من باب التعليل إقامة الحجة والبرهان على الطرف الآخر لإثبات التصديق، وبناء على هذا يمكن القول بأنها صادرة من باب التقية. هذا احتمال. لو لم تقبلوا بأنها صادرة تقية هذا مما يرد علمه إلى أهله، أرجئه حتى تلقى إمامك، هذا كل بناء على القبول بها، وإلا هذه من الروايات المخالفة للقرآن الكريم، لأنها تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله قد ارتكب أمرا محرما والمستجار بالله، وهذا ما لا يمكن الالتزام به، فإن مقتضى ما نصت عليه آيات القرآن من ثبوت العصمة لرسول الله صلى الله عليه وآله مانع من الالتزام بهكذا نصوص. صار واضح؟ فإذا الاستدلال بهذه الروايات على المدعى مما لا يمكن الالتزام به، وإن جاء في كلمات سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة وفي كلمات المحقق الهمداني أعلى الله في الخلد مقامه. أيضا استدل المحقق الهمداني وتبعه على ذلك السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه برواية إسحاق بن عمار واردة في الباب 55 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث رقم 1 صفحة 404. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد للشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه للحسين بن سعيد أكثر من طريق بينها طريق واحد معتبر، عن محمد بن أبي عمير عن سلمة صاحب السابري عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام تقام الصلاة وقد صليت؟ فقال صلي واجعلها لما فات. تقام الصلاة وقد صليت، وأنا صليت الفريضة زين، جيت المسجد تأخر إمام الجماعة فسبقته فصليت زين، ثم ستقام صلاة الجماعة ماذا أفعل؟ قال صلي واجعلها لما فات. فهي واضحة الدلالة على أن المقام مقام قضاء، يعني اجعل صلاة الجماعة قضاء، فتدل على المطلوب. يمكن أن يقال بأن هذه الرواية ليست دالة على استحباب صلاة القضاء، تدل على مشروعية القضاء جماعة. قال صلي واجعلها لما فات تدل على أنه يشرع القضاء في الجماعة، أما أنها تدل على الاستحباب مو واضح. إن أبيت يا شيخ إبراهيم قلت بأن كلمة صلي أمر، وبناء على أن صلاة الجماعة ليست واجبة سيكون ذلك قرين على الدلالة على الاستحباب فيثبت المطلوب، سلمنا. سنقول حينئذ بأنها أخص من المدعى. شرع لأننا نقرر بأن أقصى ما يستفاد منها إذا كان الإمام يصلي صلاة أدائية وكان المأموم يصلي صلاة قضائية، فحينئذ تشرع صلاة الجماعة في الصلوات القضائية. لا ما إذا كان الإمام يصلي صلاة قضائية والمأموم يصلي قضائية. وبعبارة أخرى، عندما تقررون بأن صلاة الجماعة مستحبة في الصلوات القضائية كالصلوات الأدائية، يفترض أن لها صورا ثلاث: أن يكون الإمام يصلي أدائية والمأموم يصلي قضائية، أن يكون الإمام يصلي قضائية والمأموم يصلي أدائية، أن يكون الإمام والمأموم يصليان قضاء. فالمفروض أن المقام مقام شمول للجميع للصور الثلاث. لو تأملنا الرواية محل البحث لوجدنا أنها ناظرة لما إذا كان الإمام يصلي صلاة أدائية والمأموم يصلي صلاة قضائية، فتكون أخص من المدعى. إلا أن يدعي الشيخ محمد فيقول بأن العرف لا يرى خصوصية لحالة الإمام والمأموم. العرف يفهم من النص مشروعية أو استحباب الإتيان بالصلاة جماعة، سواء كان الإمام يصلي أداء والمأموم قضاء، أو الإمام قضاء والمأموم أداء، أو الإمام والمأموم كلاهما يصلي قضاء، لا يرى خصوصية لذلك. يتعدى العرف فيلتزم بعدم الفارق بين كذا وكذا ويرتب عليها الأثر. هذا ما يمكن أن يذكر. على أي حال، دلالة الرواية ولو في الجملة على المدعى مبعيدة. الكلام في سندها، سندها قد اشتمل على سلمة صاحب السابري، وقد ذكر السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة أن طريق توثيقه يتم من خلال وقوعه في أسناد كتاب كامل الزيارات، وبناء عليه يحكم بالوثاقة. أقول قد عرفت أن السيد الخوئي عدل عن ذلك، واختار أن العبارة المذكورة في مقدمة الكتاب مختصة بالمشايخ دون بقية الرواة الواقعين في الأسناد، والحق خلاف ذلك. عبارة الكامل كما لعلنا نتعرض لذلك مفصلا في بحوث قادمة، عبارة الكامل لا دلالة لها لا على وثاقة المشايخ، مشايخ كامل الزيارات، ولا على وثاقة الرواة الواقعين في كامل الزيارات. أقصى ما يستفاد أن صاحب الكامل يشير إلى أنه اعتمد على مجموعة من المصادر كما سيظهر، بالتالي لا مجال للتصحيح. مع ذلك ذكر السيد الخوئي: لو لم نبني على وثاقة سلم صاحب السابري من خلال وقوعه في أسناد كامل الزيارات، يمكننا البناء على وثاقته على اعتبار الرواية لوجود طريق إلى الصدوق إليها، ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار. طريق الصدوق إلى إسحاق بن عمار لا يشتمل على سلمة زين صاحب السابري أو بياع السابري، لكن طريق الصدوق إلى سلمة يشتمل على من؟ يشتمل على شخص آخر، وهو علي بن إسماعيل. علي بن إسماعيل مشترك. ذكر السيد الخوئي في المعجم أن المنصرف إليه هو علي بن إسماعيل بن عيسى، وعلي بن إسماعيل ابن عيسى لا طريق لتوثيقه إلا وقوعه في كامل الزيارات. فرجعنا من جديد، فبناء على هذا زين ستكون الرواية وفقا لمباني السيد الخوئي ضعيفة سندا. نعم، بناء على المختار يمكن البناء على اعتبار الرواية، وذلك لأننا نبني على كبرى وثاقة جميع من روى عنه واحد من المشايخ الثلاثة: ابن أبي عمير أو أحد أخويه صفوان أو البيزنطي. وسلم صاحب السابري قد روى عنه ابن أبي عمير، فبناء على تمامية الكبرى المذكورة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، يمكن البناء على وثاقة سلم حينئذ. نعم، نحن نشترط شرطا خلافا للمشهور، نقرر بأنه لا يكتفى بمجرد الرواية من قبلهم عن الشخص، بل نعتبر أن يكثر الرواية عنه، لأننا نستظهر من كلمة لا يرون الكثرة والاستمرار وليس مجرد الرواية. فما لم يكونوا مكثرين في الرواية عن لا يمكن القبول بدلالة بالوثاقة. النتيجة يمكن البناء على اعتبار الرواية، وقلنا بأن دلالتها على المدعى غير بعيدة. للحديث تتمة تأتي إن شاء الله، والحمد لله.